بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الدورة، وهو الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي، وسبب ذكر هذا المحور كما ذكرنا سابقا أن البناء الفكري في غايته وفي نهايته هو تأسيس للفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي هو في حقيقته البناء الفكري الذي نريده. فكانت هناك مسائل تتعلق بالفكر الإسلامي ربما لا تصلح أن تذكر في البناء الفكري من حيث هو، فكان هذا المحور تكميلا وتحقيقا للرؤية الشمولية حول موضوع البناء الفكري. هذا المحور يقوم على 13 مسألة. المسألة الأولى مفهوم الفكر الإسلامي. مفهوم الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي عرف بتعريفات كثيرة، سنذكر بعضها ونناقشها بإذن الله، ولكن سنذكر التعريف الذي نختاره وبناء على الرؤية التي طرحناها في اللقاء الأول والثاني. فالتعريف الإسلامي، تعريف الفكر الإسلامي بناء على الرؤية التي طرحناها في الليلة الماضية، هو المشروع الذي ينطلق من الأصول المنبثقة من الإسلام في صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة. أعيد التعريف، هو المشروع الذي ينطلق من الأصول المنبثقة من الإسلام في صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة. تلاحظون أن هذا المفهوم أو هذا التعريف مركب على تعريف علم الفكر، مركب على تعريف علم الفكر حتى يتحقق الاضطراد ويتحقق الاتساق. أو يقال في تعريف الفكر، وهو أيضا يعني تعريف مطابق للتعريف السابق ولكن بتغيير الصياغة، يقال هو المشروع الذي يسعى إلى صناعة وتأسيس المفاهيم والبرامج التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية. من خلال هذا التعريف ندرك أن الفكر الإسلامي يقوم على 4 خواص، أن المشروع الإسلامي أو الفكر الإسلامي يقوم على 4 خواص. الخاصة الأولى أنه يقوم على الأصول المنبثقة من الإسلام، فالضابط في الفكر الإسلامي هو الأصول وليس المسلمين، هي الأصول الإسلامية وليس المسلمين. بمعنى أننا نتعامل مع الفكر الإسلامي باعتباره يقوم على الأصول الإسلامية وليس باعتباره يقوم على أفكار المسلمين. فهناك فرق بين الفكر الإسلامي وبين المفكرين الإسلاميين، وهذه النقطة لها تأثير عميق كما سيأتي معنا في مناقشة التعريفات اللاحقة. الخاصية الثانية أن الفكر الإسلامي يتعلق بالقضايا الحياتية، التي تحقق الانسجام بين مكونات الحياة، ولا يتعلق بالقضايا الفقهية المحضة ولا بالعقائد المحضة ولا بمسائل النحو ولا أصول الفقه ولا غيرها. يتعلق بنوع مخصوص من المسائل، وهي المسائل التي لها تعلق بشؤون الحياة، كالقضايا الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتاريخية وغير ذلك. واضح؟ إذن علم الفكر الإسلامي موضوعه مخصوص وليس مطلقا. الخاصية الثالثة أنه علم ترابطي. أسلم؟ أي المعاملات، البيوع وغيره. البيوع، خلونا نطبق على البيوع والنكاح. البيوع والنكاح لها جانبان، جانب تشريعي وهو الحلال والحرام وضوابط ذلك، فهذه مسائل فقهية، وجانب فكري وهو أثر هذه الأبواب في حياة المسلمين، أثرها من جهة حياتهم. فلها جانبان الذي يدرس في كتب الفقه هو الجانب التشريعي فيها، الحلال والحرام وضوابطه، ولكن هناك لها جانب آخر وهو جانب الفكري، ضابطه هو الذي هو أثرها في الحياة، كيف تؤثر هذه الضوابط في حياة المسلم فتؤدي إلى اتساق حياته وصدقه وانضباطه ونحو ذلك. فهي لها كذلك الصلاة وكذلك الصيام وغيرها من القضايا الشرعية. طيب، الخاصية الثالثة أنه علم ترابطي وليس علما مبعثرا، أي أن الفكر الإسلامي عبارة عن منظومة لها أصول ومنطلقات ولها موضوعات ولها نتائج، وليس علما مبعثرا، بعبارة أخرى ليس مجرد ثقافة، والمفكر ليس مثقفا، وإنما هو عالم لديه رؤية ينطلق منها، لديه منظومة تتحكم في مساره. الخاصية الرابعة أنه علم ابتدائي، أنه عمل ابتدائي، أنه عمل ابتدائي، ومعنى ذلك أن الفكر الإسلامي ليس مجرد حاكم على الأفكار الأخرى، وليس مجرد مستفيد من الأفكار الأخرى، وإنما هو علم يقوم بنشأة بإنشاء البرامج والأفكار ابتداء بناء على الرؤية الإسلامية. واضح؟ يعني ليس مجرد الفكر الإسلامي هو أن يتتبع ما يطرحه الناس فيحكم عليه، وإنما هو علم يقوم، عمل يقوم به المفكرون ابتداء لتأسيس الرؤية الإسلامية المستقلة التي تحقق هوية الإسلام. فمهمة الفكر الإسلامي ليست الحكم على الواقع، وإنما هي صناعة الواقع بناء على وفق الأصول والمنطلقات الإسلامية، وهذه أيضا خاصية من أكبر الخصائص التي تميز الفكر الإسلامي الحقيقي. خلاصة هذه الخواص الأربع أن الفكر الإسلامي ليس متعلقا بكل العلوم، أو نقول بكل المسائل، قد يكون متعلق بكل العلوم من جهة، يكون متعلق مثلا بعلم الفقه من جهة آثاره على الحياة، بس أقصد ليس متعلقا بكل المسائل من كل جهاتها، وأيضا ليس هو متعلق بكل ما ينتجه المسلمون، وإنما ما ينتجه المسلمون في شيء مخصوص وهو ما يتعلق بالحياة. وأيضا الفكر الإسلامي ليس مجرد ردة فعل على الواقع، وإنما هو سعي إلى صناعة الواقع، وإنما هو سعي إلى صناعة الواقع. هذه خلاصة الفكر الإسلامي. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة أن هذا المفهوم هو تعريف للفكر الإسلامي باعتبار ما ينبغي أن يكون، وليس باعتبار ما هو كائن، وليس باعتبار ما هو كائن. فنحن نعرف الفكر الإسلامي باعتبار حقيقته من حيث هو، وباعتبار ما ينبغي أن يكون عليه، وليس باعتبار الواقع، الواقع الكائن، لأن التعريف الفكر الإسلامي باعتبار الواقع الكائن مختلف عن هذا تماما، له جو آخر وقصة أخرى مختلفة، بل هو يعني إلى التخلف أقرب عن هذه الرؤية التي شرحت الآن. طيب، الفكر الإسلامي عرف بتعريفات كثيرة جدا، سنذكر في هذا اللقاء خمس تعريفات ونناقش كل تعريف ونبين ما فيه من خلل، والتعريفات بين أيديكم، دعونا نستعرضها وننظر فيها. التعريف الأول، يقول المفكر الإسلامي المعاصر محسن عبد الحميد، وهو مفكر عراقي مشهور، يقول الفكر الإسلامي هو كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من المعارف الكونية المتصلة بالله تعالى والعالم والإنسان، والذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكا، عقيدة وشريعة وسلوكا. دعونا نحاكم هذا التعريف بناء على التعريف الذي ذكرناه أولا. نجد أن هذا التعريف فيه عدد من النقص أو عدد من الأخطاء. الخطأ الأول أنه جعل ضابط الفكر الإسلامي هو ما ينتجه المسلمون، والفكر الإسلامي ليس ما ينتجه المسلمون، وإنما ما ينبغي أن يقوم على أصول الإسلامية. واضح؟ يعني هو مثل من يعرف مثلا الفقه الإسلامي بأنه الفقه الذي أنتجه علماء المسلمين، هذا تعريف للفقه الإسلامي باعتبار واقعه لا باعتبار حقيقته، لا باعتبار حقيقته. فتعريف الفقه الإسلامي باعتبار حقيقته هو الفقه الذي يبنى على الأصول الإسلامية أو ينطلق من الأدلة الشرعية، ينطلق من الأدلة الشرعية. فكذلك هنا في الفكر الإسلامي أيضا من الخطأ في هذا التعريف أنه لم يراعي شمول الموضوعات التي يتعلق بها الفكر، يتعلق بها الفكر، ولم يراعي الترابط فيها، وإنما ذكر ما يتعلق بالمعارف الكونية والعالم والإنسان. وهناك أيضا معارف كثيرة يتعلق بها الفكر، كان من المفترض أن يذكر خاصية تلك المعارف وهي التي تحقق الانسجام في حياة المسلمين. ليس الفكر هو أن نقدم أفكارا مبعثرة عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة، وإنما الفكر هو أن نقدم أفكارا عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة تكون رؤية ترابطية، تكون انسجاما. واضح أيها الإخوة؟ يعني ليس الفكر هو أن نقدم أفكارا مبعثرة، وإنما نقدم أفكارا تحقق الانسجام، تحقق الهوية، تحقق الشخصية الإسلامية في المجتمع. التعريف الثاني يقول فيه الدكتور محمد الصادق عفيفي، وأظنه مصري، له كتاب بعنوان الفكر الإسلامي، يقول في تعريف الفكر الإسلامي: هو الحصيلة من الموضوعات التي تخاطب العقل البشري فيما يمس عالمنا الواقعي الموسوم بعالم الشهادة، ويدفع إلى التأمل والملاحظات والنظر فيما يتعلق بقضايا العقيدة والعبادة والقيم والنزعات والأخلاقيات في الإسلام. هذا التعريف الذي بين أيديكم فيه إشكالات كثيرة، بل هو من أضعف التعريفات التي قدمت لي الفكر الإسلامي. لماذا؟ فيه أولا أنه أغفل مصدرية الإسلام، لم يذكر أن الفكر يقوم على الأصول الإسلامية، وإنما أطلق هذه القضية. أيضا جعل الفكرة تأمل ونظر، ولم يذكر أن الفكرة برامج. أيضا كما تتذكرون في اللقاء الماضي أن الفكر ذكرنا له خاصيتين: أنه رؤية تنظير، وأيضا تقديم برامج تطبيقية. هنا لم يذكر ذلك. أيضا أغفل قضية الترابط والتداخل بين المنظومة الفكرية، فليس الفكر أن تقدم أفكارا مبعثرة عن الكون والإنسان والحياة، وإنما أن تقدم أفكارا مترابطة في هذه المجالات تحقق الانسجام في حياة الناس. إذن هذا التعريف فيه عدد من الأخطاء والملاحظات. التعريف الثالث يقول فيه الدكتور محمد البهي، وهو من أشهر المفكرين المعاصرين المصريين، له كتابات مشهورة في الفكر، يقول: الفكر الإسلامي هو المحاولات العقلية من علماء المسلمين لشرح الإسلام في مصادره الأصلية. يعني إيش؟ يعني الفكر الإسلامي كل العلوم التي أنشأها المسلمون، علم الفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وكل هذه العلوم. وهذا فيه خلل كبير جدا، فهذا التعريف غير دقيق وغير صحيح. لماذا؟ لعدد من الأمور. الأمر الأول أنه جعل الفكر متعلقا بكل العلوم، والفكر ليس متعلقا بكل العلوم، وإنما بعلوم ومجالات مخصوصة. وأيضا أنه جعله متعلقا بما يصدره المسلمون، والحقيقة أن الفكر ليس ما يصدره المسلمون، وإنما ما يقوم على الأصول الإسلامية، ما يقوم على الأصول الإسلامية. والخطأ الثالث أنه أغفل خاصية الترابط، أنه أغفل خاصية الترابط. التعريف الرابع يقول مصطفى حلمي، وهو من العلماء المصريين المشهورين وما زال حيا، يقول في تعريف الفكر: هو نتاج الفكر الذي تصدى للفلسفات والنظريات الغربية ناقدا لها وواضعا البديل الإسلامي محلها، وواضعا البديل الإسلامي محلها. وهذا التعريف غريب جدا، هذا التعريف غريب جدا للفكر الإسلامي، مع أن الكتاب مشتهر الذي ذكر فيه هذا التعريف. فهو فيه أنواع من الخلل أو النقص. الخلل الأول أنه أغفل المرجعية، أنه أغفل المرجعية في الفكر الإسلامي، هو الفكر الذي يقوم على الأصول الإسلامية المنبثقة من النصوص الشرعية. أيضا أنه جعل الفكر مجرد ردة فعل، أنه جعل الفكر الإسلامي مجرد ردة فعل للفكر الغربي، والفكر الإسلامي ليس مجرد ردة فعل، وإنما هو عمل ابتدائي، عمل ابتدائي. والخلل الثالث أنه أغفل خاصية الترابط أيضا، أغفل خاصية الترابط فجعل الفكر الإسلامي فكرا مبعثرا. التعريف الخامس يقول عبد المجيد النجار، عبد المجيد النجار من المفكرين الإسلاميين المعاصرين تونسي الجنسية وما زال حيا وله كتب كثيرة، يقول في تعريف الفكر الإسلامي: هو المنهج الذي يفكر به المسلمون أو الذي ينبغي أن يفكروا به أو الذي ينبغي أن يفكروا به. وهذا التعريف أيضا فيه أنواع من النقص والخلل، منها أنه جعل الفكر منحصرا في المنهج، والفكر ليس هو المنهج، وإنما هو منهج ورؤية وبرامج تطبيقية، برامج تطبيقية. وأيضا أغفل خاصية الترابط، خاصية الترابط، ولم يذكر أيضا الموضوعات التي يتعلق بها الفكر. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها، وأنتم تلاحظون أني أكثرت من التعريف، التعريفات خمسة، التي أريد أن أصل إليها أن هناك اضطراب شديد في تعريف الفكر الإسلامي، هناك اضطراب شديد عند المعاصرين في تعريف الفكر الإسلامي، تسبب في ضبابية هذا العلم أو هذا المجال، وأدخل فيه إشكالات كثيرة. وهذه نماذج خمسة واضح فيها الإشكال، واضح فيها الاضطراب والضبابية في الرؤية، الضبابية في الرؤية. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة مفهوم الفكر الإسلامي. المسألة الثانية: الموقف من مصطلح الفكر الإسلامي، الموقف من مصطلح الفكر الإسلامي. اعترض عدد من العلماء والمفكرين على استعمال مصطلح الفكر الإسلامي، واختلفت مسوغاتهم في ذلك، اختلفت مسوغاتهم في ذلك. فمنهم من قال إنه لابد أن نمنع من هذا المصطلح، وهو مصطلح غير جيد، قال: لأن له إيحاء ليس صحيحا أو ليس جيدا، وهو أن الإسلام مجرد فكر. يقول بعض العلماء المعاصرين، يقول: الفكر الإسلامي من الألفاظ التي يحذر منها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. ولكن هذا الاعتراض غير دقيق، هذا الاعتراض ليس دقيقا، لأن الذين أطلقوا مصطلح الفكر الإسلامي لا يقصدون إطلاقه على الإسلام ذاته، وإنما يطلقونه على ما أنتجه المسلمون، كما يقال الفقه الإسلامي وغيره. فهم هذا مقصودهم، لا يقصدون أن الإسلام منتج بشري، وإنما يقولون ما ينتجه العقل البشري بناء على وفق رؤية الإسلام. نحن نقر كما سيأتي معنا أن إنما ورد هذا الاعتراف بناء على اللفظ غير الموفق الذي هو لفظ الفكر، لفظ الفكر لفظ غير موفق، ومما يدل على أنه غير موفق أنه تسبب في وجود هذا الاعتراف، أنه تسبب في وجود هذا الاعتراف. ومع ذلك يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراف بما ذكرته لكم قبل قليل. المبرر الثاني للاعتراض أنه يقال أن مصطلح الفكر الإسلامي لا مسوغ له، لا مسوغ له، فإن نسبة الفكر إلى الدين، فإن فيه نسبة الفكر إلى الدين، وأول من استعمل هذه النسبة هم علماء الغرب، حتى يميز الفكر النصراني الذي أقيم على فكر الكنيسة عن الفكر العلمي الذي أقيم على العلم التجريبي، فيقولون علم ديني أو فكر ديني وفكر تجريبي. فقالوا: نحن الآن نقلنا هذا المصطلح بناء على هذه الأصول والمنطلقات. واضح؟ ولكن هذا الاعتراض مع صحته من جهة أنه فعلا الفكر، مصطلح الفكر أول ما أطلق في الفكر الغربي، ولكنه اعتراض غير صحيح من جهة أنه يمكن الانفكاك بين أصل المصطلح وبين استعماله، بين أصل المصطلح وبين استعماله. فنحن نحكم على المصطلح باعتبار استعماله لا باعتبار أصله، والمستعملون له من علماء المسلمين يقصدون به الفكر الذي يقوم على أصول الإسلامية أو الذي ينتجه علماء المسلمين. فلو لم يكن اعتراضا على المصطلح الفكر الإسلامي إلا هذا الاعتراض لكان اعتراضا خاطئا. هو المشكلة أني سأجيب على هذه الاعتراضات مع أني لست مؤيد مصطلح الفكر الإسلامي، لكن لاعتبار آخر غير هذه الاعتبارات الموجودة، ولهذا ماني متحمس كثيرا للمصطلح، ما أريد أن أجعله سالما من الخلل. طيب، الاعتراض الثالث أنه مصطلح مجمل، أنه مصطلح مجمل يحتمل أن يراد به مصادر الإسلام المعصومة، ويحتمل أن يراد به ما ينتجه علماء المسلمين، وهو رأي الدكتور محسن عبد الحميد العراقي. ولهذا اقترح الدكتور محسن مصطلح جديد سماه المنهج المذهبية الإسلامية، وألف كتابا بهذا العنوان المذهبية الإسلامية. قال بدل أن نستخدم كلمة الفكر الإسلامي نقول المذهبية الإسلامية، لأنها هي التي تعبر عن تزيل هذا الإجمال، إن المذهبية يعني ما ذهب إليه المسلمون وليس هو أصول الإسلام. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن الفكر الإسلامي لا يتعلق بالأصول عند مطلقيه، وإنما يتعلق بما ينتجه علماء المسلمين عول أو انطلاقا من هذه الأصول. الاعتراض الرابع أنه مفهوم يؤدي إلى تفريق المسلمين وتمزيق صفهم، لأنه يستلزم أن ينتسب الإسلام إلى طائفته وحزبه، فترى كل إسلامي ينتسب إلى طائفته وحزبه، فيقال مثلا حزب الإخوان أو حزب غيرها من الأحزاب. فقال بناء على هذه النتيجة الفكر الإسلامي تشظى إلى تيارات ومذاهب، وأصبح كل تيار ينتسب أتباعه إليه، قالوا أدى إلى هذا التمزق، فيمنع لأجل هذه النتيجة غير جيدة. لكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأنه حكم على المصطلح باعتبار نتيجته وليس باعتبار حقيقته، باعتبار نتيجته وليس باعتبار حقيقته، والنتائج ليست دائما مترتبة على الحقيقة، وإنما قد تكون مترتبة على سوء التطبيق للحقيقة، والتمزق الذي حصل ليس راجعا إلى أنه وجد فكر إسلامي، وإنما لأنه وجد من يطبق الفكر الإسلامي بطريقة خاطئة، فهو حكم على المصطلح باعتبار واقعه الخاطئ وليس باعتبار حقيقته ومقتضياته من حيث هو. الاعتراض الخامس وهو الاعتراض المعتمد أن هذا المصطلح غير دقيق وغير صحيح، لأنه لا يعبر عن الحقيقة التي تدخل ضمنه، فهو يتحدث عن موضوعات تتعلق بالحياة وتحقق الانسجام بين مكوناتها، وأيضا تنطلق من مادة شرعية كبيرة ومادة تجريبية ومادة عقلية، فهذه المواد مع هذه الطبيعة لا تناسبها لفظ الفكر البتة، فهو لفظ غير معبر عن مضمونه الذي يدخل ضمنه، فهو ممنوع أو مذموم أو يدعى إلى تركه لأجل هذه العلة. والأفضل أن يستخدم بدله مصطلح علم الحياة الإسلامي أو علم الواقع الإسلامي أو علم التحضر الإسلامي، وإن كان علم الحياة في نظري هو الأجمل والأفضل، وهو أيضا يوحي بالمضامين التي تدخل تحته. طيب، أيضا علم الحياة فيه دلالة على أنه لا يتعلق بمن أنتجه، وإنما عام لمن أنتجه ولأصول التي يقوم عليها. علم الحياة علم محايد من جهة أصوله ومن جهة من ينتجه، يعني لا نقول علم الحياة الذي أنتجه المسلمون ولا نقول علم الحياة التي هي الأصول الإسلامية، وإنما هو مجموع هذه الأمور. المسألة الثالثة علاقات الفكر الإسلامي، وأقصد بهذه المسألة أي الألفاظ التي تذكر عادة وكثيرا مع هذا المصطلح، فيحصل بينها الخلط أو يحصل بينها التداخل، فنريد أن نذكر المصطلحات التي تتقارب كثيرا وتذكر كثيرا مع هذا المصطلح، ونبين الفرق بينها وبين مصطلح الفكر الإسلامي. هناك مصطلحات كثيرة، سنناقش 7 مصطلحات. المصطلح الأول الفكر العربي، والفرق بين الفكر العربي والفكر الإسلامي هو عموم وخصوص وجهي، فكل فكر إسلامي عموم وخصوص وجهي ولا مطلق؟ يلا يا عبد الرحمن. ليس كل فكر إسلامي عربي وليس كل فكر عربي إسلامي، بعض الفكر الإسلامي عربي وبعض الفكر العربي إسلامي، فهناك عموم وخصوص وجهي يشتركان في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء، يشتركان في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء. واضح هذا الفرق؟ المصطلح الثاني الفكر الديني. الفكر الديني، الفكر الديني مصطلح يطلق عادة في الخطابات العلمانية، عادة في الخطابات العلمانية يراد به كل ما يناقض الرؤية العلمانية التي تقوم على المصدر الإنساني. فالفكر الديني أعم من الفكر الإسلامي لأنه يشمل الفكر المسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي وغيره. فالفكر الإسلامي أخص، الفكر الإسلامي أخص، وبناء عليه لا يصح أن يعبر عن الفكر الإسلامي بالفكر الديني كما لا يصح أن يعبر عنه بالفكر العربي. المصطلح الثالث الحركات الإسلامية. الحركات الإسلامية، الحركات الإسلامية أخص من الفكر الإسلامي، فهي جزء من الفكر الإسلامي وليست هي كل الفكر الإسلامي، لأن العادة في الحركات الإسلامية أنها تطلق على من التجمعات التي لديها تحرك سياسي، ماذا؟ منهجي في العادة، موضوعها سياسي أو تتعلق ببعض المجتمعات الإنسانية، ببعض القضايا الاجتماعية، ولا تملك الرؤية الكلية التي يملكها الفكر الإسلامي، فهي جزء من الفكر الإسلامي وليست وصفا مطابقا للفكر الإسلامي. المصطلح الخامس الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية عفوا، المصطلح الرابع، أي نعم، المصطلح الرابع التصور الإسلامي. التصور الإسلامي، وهذا المصطلح اشتهر به سيد قطب رحمه الله كثيرا وألف فيه كتابين وتحدث عنه كثيرا في كتبه. التصور الإسلامي عند سيد قطب قريب من الفكر الإسلامي، قريب جدا من الفكر الإسلامي، إلا أنه أوسع من جهة المجالات، فأدخل فيه كثيرا من العقائد وكثيرا من التشريعات من جهة كونها تشريعا، من جهة كونها تشريعا، فهو يصح أن يكون مرادفا ولكنه ليس مرادفا مطابقا، ليس مرادفا مطابقا. ومما يدل على ذلك أن بعض الدارسين لعلم العقيدة جعل من الأسماء علم العقيدة التصور الإسلامي، لأنه فهم أن سيد قطب يقصد بالتصور الإسلامي أي العقيدة الإسلامية، وهذا أيضا ليس دقيقا. فالمقصود أن هذا المصطلح عند سيد ليس محدد المعالم، ليس محدد المعالم، ويتداخل كثيرا مع الفكر الإسلامي ولكنه ليس متطابقا معه. المصطلح الخامس الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية هل هي الفكر الإسلامي؟ لا. كيف؟ الصحوة الإسلامية أوسع من الفكر الإسلامي، أوسع من الفكر الإسلامي، لأنها تشمل مطلق الرجوع إلى الإسلام والتمسك به، سواء كان ما يتعلق بالموضوعات الحياتية أو بغيرها. واضح؟ فالصحوة الإسلامية أوسع من الفكر الإسلامي، والفكر الإسلامي جزء من الصحوة الإسلامية. المصطلح السادس الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية مترادفة جدا مع الفكر الإسلامي، ويصح أن يعبر عن الفكر الإسلامي بالحضارة الإسلامية، لأنه مصطلح الحضارة أصلا مصطلح فيه خلاف شديد في تعريفه، ولكنه في بعض تعريفاته هو كل ما يتعلق بحياة الناس وتحضرهم في الحياة، فيكون مقارب أو متطابق مع الفكر الإسلامي. المصطلح السابع الفكر السلفي. الفكر السلفي، هل الفكر السلفي هو الفكر الإسلامي؟ الحق مثلا نقول وما عداه ليس ترادف كبير جدا. الصحيح أن الفكر الإسلامي أوسع من الفكر السلفي، بل الفكر الإسلامي يستوعب الفكر السلفي وغيره. لماذا؟ لكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الأصول العقدية في الجانب الفكري يذوب تأثيرها كثيرا، يذوب تأثيرها كثيرا، لأن الموضوعات التي يتعلق بها الفكر ليس لها تعلق كبير بالأصول العقدية. نعم هناك تأثيرات قليلة، فالموضوعات الفكرية هي مثل الموضوعات الدينية، يذوب فيها التأثير العقدي والأصول العقدية. وبناء عليه ليس صحيحا أن نقول مثلا الفكر الإسلامي الأشعري، الفكر الإسلامي المعتزلي، أو الفكر الإسلامي الصوفي ونحو ذلك، لأن الأصول العقدية لا تؤثر كثيرا. نعم قد تؤثر، ولكنه ليس بالقدر الكبير، وبناء عليه فالفكر الإسلامي أوسع من الفكر السلفي ويستوعب الفكر السلفي وغيره. المسألة الرابعة خصائص الفكر الإسلامي. خصائص الفكر الإسلامي، البحث في خصائص الفكر الإسلامي أمر مهم جدا بالغ الأهمية. لماذا؟ لأنه من أقوى ما يحقق التميز بين الفكر الإسلامي وبين المنطلقات المتصارعة معه. هناك أفكار في العالم الإسلامية أو منظومات في العالم الإسلامية متصارعة بشدة مع الفكر الإسلامي. هناك منظومة علمانية، هناك منظومة تنويرية، وهناك منظومات أيضا دينية. النصارى لهم رؤية في الفكر تصارع الفكر الإسلامي، وكذلك مثلا الهندوس والبوذية في الشرق العالم الإسلامي. فتحقيق أو تمييز وتدقيق النظر في الخصائص الفكر الإسلامي مما يساعد على التمييز بين هذه المنظومات المتصارعة. أكثر الذين يتحدثون عن خصائص الفكر الإسلامي يذكرون خصائص الإسلام، يعني يقولون مبحث خصائص الفكر الإسلامي تنظر فيها هي خصائص الإسلام التي ذكرها يوسف القرضاوي في كتابه، أو ذكرها سيد قطب في كتابه التصور الإسلامي. هذان الكتابان هما عمدة كل أو جل من يتحدث عن خصائص الفكر الإسلامي أو حتى خصائص الإسلام. وهذا ليس دقيقا، لأن خصائص الفكر الإسلامي أدق من خصائص الإسلام، أدق من جهة الموضوع من خصائص الإسلام. يمكن أن نحدد خصائص الفكر الإسلامي في 6 خصائص. الخاصية الأولى الارتباط بالوحي المعصوم، الارتباط بالوحي المعصوم والانطلاق منه، والانطلاق منه. وهذه الخاصية هي أصل الخصائص المميزة، أصل الخصائص المميزة، وتعد وتؤثر في بوصلة كل الخواص الأخرى، تؤثر في بوصلة كل الخصائص الأخرى. فالوحي هو الذي يؤثر في الأهداف وفي الرؤية وفي المنهج وفي المقاصد والغايات. الوحي إذا ارتبط به الإنسان سيكون مؤثرا في كل هذه الأشياء، فهو أس الخصائص وأمها وأساسها ومنطلقها. الخاصية الثانية الانضباط المبدئي، الانضباط المبدئي. ومعنى هذه الخاصية أي أن مبادئ الاستدلال في الفكر الإسلامي منضبطة في الرؤية، فلا تقبل الأفكار التي تؤدي إلى الفوضوية أو الأفكار التي تؤدي إلى العبثية، لأن من المفترض أن يكون المفكر الإسلامي متربي على الرؤية التي تقدمها نصوص الشريعة، ونصوص الشريعة لها رؤية مخصوصة في نظرية المعرفة، من أشهرها نسف نظرية نسبية المعرفة وماذا بعد الحق إلا الضلال، وغيرها من النظريات والأفكار التي تتضمنها نصوص الشريعة في القضايا المبدئية. فالذي يتربى على المصادر الشرعية ستكون له رؤية وانضباط في الأساس المبدئي اللي هو مبدأ الاستدلال والنظر. الخاصية الثالثة الالتزام القيمي، الالتزام القيمي. ومعنى ذلك أن الفكر الإسلامي الأصل فيه، نحن نتكلم يا جماعة عما ينبغي أن يكون وليس عن عما هو كائن، عما هو كائن فيه لخبطة كثيرة، عما ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون الفكر الإسلامي متميزا في التزامه القيمي، بمعنى أنه ملتزم بالقيم والأخلاق والمبادئ فلا ينفك عنها، يشيع فيه الصدق والأمانة والرحمة والكرم والتعاون وعدم الاستغلال والوضوح في الرؤية، لأن المسلم المفكر الإسلامي لا يستطيع أن يكذب ويستغل بعض النظريات العلمية كما سيأتي معنا لتبرير قوله، لأن هذا كذب، ولا يخون، ولا أيضا يشيع لديه الظلم في أنظمته في الحياة، وإنما يشيع في أنظمة الحياة التي ينشئها الرحمة والعدل. المقصود أن هذه خاصية لو تربى عليها المفكرون الإسلاميون كانت تؤثر في رؤاهم كثيرا. خاصية الرابعة الشمول المجالي، الشمول المجالي. ومعنى ذلك أن المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون نظرته عامة تشمل كل مجالات الحياة، لأن الإسلام دين شمولي، دين وجودي، بمعنى أنه له رؤية تتعلق بكل الوجود. فالمفكر الإسلامي الذي يتربى على نصوص الشريعة، يتربى على منطلقات الشريعة، تكون نظرته شمولية، تكون نظرته شمولية للحياة. الخاصية الخامسة التكامل الغائي، التكامل الغائي. ومعنى هذه الخاصية أي أن غايات المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون متكاملة تحقق كل الغايات التي تتعلق بالحياة. فالغاية منها غاية تحقيق العبودية لله، ومنها غاية تحقيق الرفاه والمصلحة الدنيوية، ومنها غاية تحقيق العدل والانضباط في حياة الناس، بخلاف المنظومات الأخرى. المنظومات الأخرى ليس لديهم تكامل غائي، فبعض المنظومات يغلب عليها تحقيق العبادة فقط، وبعض المنظومات يغلب عليها تحقيق البعد الدنيوي فقط، بخلاف المفكر الإسلامي فلديه تكامل غائي في رؤيته. الخاصية السادسة العمق الضماني، العمق الضماني. ومعنى هذا المصطلح أي أن المفكر الإسلامي ينبغي أن تكون ممارساته تقدم من خلالها ضمانات متعددة تضمن سلامة مشروعه وسلامة تطبيق مشروعه، فيركز على الضمانات الحسية التي هي القانون، وعلى الضمانات المعنوية التي هي مراقبة الله سبحانه وتعالى وانتظار الثواب الأخروي. فهذه الضمانات عميقة جدا في رؤية الإسلامي، بخلاف المنظومات الأخرى التي تخفت عندها الضمانات الأخروية وتشيع لديها الضمانات الدنيوية اللي هي ضمانة القانون. فالذي يتربى على رؤية الإسلام يكون لديه عمق ضماني كبير في رؤيته ومشاريعه الفكرية التي يقدمها. هذا فيما يتعلق بخواص الفكر الإسلامي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.